بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، يقول المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله في كتابه الرياض الناظرة: الفصل العشرون في ذكر بعض الأسباب التي أعان الله بها المؤمنين على أداء الفرائض وعلى اجتناب المحرمات على وجه الإجمال والاختصار.
هذا الفصل أيها الإخوة والأخوات يعد في الحقيقة من الفصول العظيمة التي أودعها العلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه في هذا الكتاب المبارك الرياض الناظر. وأقول بإمكاننا أن نطلق على هذا الفصل القواعد المعينة على القيام بفعل الأوامر واجتناب النواهي، أو القواعد الشرعية لفعل الطاعات وترك المنكرات، لأن ما ذكره في هذا الفصل يعد من الأصول الشرعية التي يستعان بها على تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فإن المؤلف رحمه الله قد ذكر جملة من الأسباب التي يستعان بها على أداء الواجبات وترك المحرمات. لا يخفى على الجميع أن القيام بالواجبات أمر لازم في ذمة كل مكلف بحسب الاستطاعة، وأن ترك المنهيات والابتعاد عنها أمر واجب، ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. من رحمة الله عز وجل أيها الإخوة وعونه لعباده أن هيئ لكل من البابين، باب الأوامر وباب النواهي، وسائل وطرقا وسبلا وأسبابا يتمكن المرء من خلال الأخذ بها من تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى في هذين البابين، باب الأوامر وباب النواهي. وهذا هو مقصود هذا الباب، بيان هذه الأسباب الشرعية التي يستعان بها على تحقيق العبودية لله جل وعلا من فعل الأوامر ومن ترك النواهي. تأملوا أيها الإخوة في رحمة الله تبارك وتعالى بنا في القيام بعبادته، فكما أنه جل وعلا ما خلقنا عبثا، وإنما خلقنا لغاية عظيمة ألا وهي عبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإنه سبحانه قد شرح لنا في كتابه، وشرح لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسباب ما يعيننا على القيام بهذه العبادة التي أمرنا بها وأوجدنا من أجلها. وهذا أيها الإخوة لا شك أنه من تمام لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد، ومن كمال إحسانه عز وجل ورحمته ورأفته بهم. هذه الأسباب أيها الإخوة نحن بحاجة إليها في كل وقت ما دامت أرواحنا تجري في أجسادنا، تزداد هذه الحاجة لهذه الأسباب في باب الطاعات. متى؟ إذا وجد لدى المرء فتور، إذا مر بلحظات الفتور أو مرت به لحظات فتور أو وجد منه تواني أو طرأ عليه كسل أو وجد منه ملل أو حصل منه ضعف، فإنه أحوج ما يكون إلى هذه الأسباب الشرعية التي تحفزه وتنشطه إلى القيام بعبادة الله عز وجل. كذلك في باب النواهي تزداد الحاجة إلى هذه الأسباب الشرعية إذا وجد من النفس والعياذ بالله ميول إلى المحرمات ورغبة في الشر وارتكاب لما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فإذا الحاجة إلى هذه الأسباب لابد أن تكون مع الإنسان في كل وقت وتزداد في حالات ومراحل تمر بالإنسان. من خلال عنوان الفصل أيها الإخوة نستفيد فائدة، وهي أن مصدر هذه الأسباب وجهة تحصيلها هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المؤلف ماذا قال؟ قال في ذكر بعض الأسباب التي أعان الله بها المؤمنين، أين أعانهم؟ في كتابه سبحانه وتعالى. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في السنة. فائدة أخرى أيضا نستفيدها من هذا العنوان، وهي أن المؤلف لم يذكر جميع الأسباب التي يستعان بها على أداء الفرائض وعلى اجتناب المحرمات. عبد الله هذا ما بي شوي لا خلص خلص. لأن المؤلف ماذا قال؟ الفصل 20 في ذكر يا ريان بعض ولا كل؟ صح، في ذكر بعض الأسباب، إذن لا جميع الأسباب، فهو ذكر بعض الأسباب التي يستعان بها على أداء الفرائض وعلى اجتناب المحارم. تفضل زكريا.
هذا الدين كله رحمة وفضل من الله، وكله تسهيل وتيسير، وكله يشتمل على أشرف الوسائل وأعلى المقاصد. فأول رحمته وتسهيله أنه جعل عقائده وأخلاقه غذاء القلوب والأرواح، وبها صلاحها واستقامتها، وأعماله أكمل الأعمال وأهداها وأعدلها وأسهلها.
حسنت.
قال تعالى:
هذه أيها الإخوة الجزئية من كلام المصنف رحمه الله تعد أولى الأسباب وتعتبر منطلق القواعد التي يستعان بها على أداء الفرائض وعلى اجتناب المحرمات، وهي الإيمان الكامل واليقين التام والقناعة الراسخة بأن دين الله يسر وأن أوامره سبحانه وتعالى سهل القيام بها وأن نواهيه جل وعلا سهل اجتنابها. لهذا قال رحمه الله: هذا الدين كله رحمة وفضل من الله، وكله تسهيل وتيسير. هذه القناعة أيها الإخوة إذا رسخت في النفس ودخلت في القلب، ما الذي توجده أو تثمره؟ إذا وجدت هذه القناعة في النفس وهي أن دين الله يسر وأن القيام بأحكامه سبحانه وتعالى سهل، سواء من جهة الأوامر بالقيام بها وامتثالها أو من جهة النواهي باجتنابها والابتعاد عنها، هذه القناعة إذا وجدت في القلب دفعت إلى العمل، لأن القلب اطمأن وارتاح إلى أن ما سيقوم به لا مشقة عليه فيه أبدا. فبهذا يكون قد صار عند المكلف بأن أحكام الله سبحانه وتعالى سمحة وسهلة، لا مشقة فيها ولا حرج يلحق صاحبها. وهذا أيها الإخوة لا شك أنه يوجد طمأنينة عند المكلف، خصوصا عند من يستثقل الطاعة ويرى أنها كالجبل عليه إذا أراد أن يقوم بها، كل هذا لتصوره أن فيها مشقة وأنه يلحقه تعب ونحو ذلك. وهذا الوصف العام أيها الإخوة للدين، يعني اليسر والسهولة والسماحة، هذا يشمل العقائد والعبادات والأخلاق. بل من رحمة الله عز وجل بعباده وإحسانه إليهم بهذا الدين العظيم، كما قال المؤلف رحمة الله تعالى عليهم، أن جعل أول رحمته وجعل أول تسهيله أن جعل عقائده وأخلاقه غذاء لأي شيء، غذاء للقلب وغذاء للروح. وهذه لفتة أيها الإخوة في غاية الأهمية وأمر لا بد أن نتفطن له، وهي يعني هذا التنبيه من المؤلف، وهي أن هذه الأحكام وأن هذه العقائد وأن هذه الأوامر وأن هذه الأخلاق هي غذاء للقلب والروح. أقول هذه تعتبر سببا مستقلا يستعين بها المرء على عبادة الله جل وعلا. التعامل أيها الإخوة مع العقيدة الإسلامية الصحيحة ومع الأخلاق التي أمر الله جل وعلا به في كتابه، ومع الآداب التي شرعها لنا، ومع العبادات التي كلفنا بها، التعامل معها على أنها غذاء للقلب وعلى أنها غذاء للروح، وأنه كما لا يتم بناء البدن ولا يتم نمو الجسم إلا بالغذاء النافع المناسب، فكذلك الأرواح والقلوب والنفوس لا تستقيم ولا تصلح ولا تنال رضا الله إلا بالعقائد الصافية وإلا بالأخلاق السامية وبالأعمال الصالحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها. فالشرائع التي أنزلها الله جل وعلا على عباده هي غذاء للقلب وغذاء للروح. هل يستغنى عن الغذاء؟ أكيد، خصوصا الامتان ما يقدر. إذن لا يستغنى عن الغذاء أيها الإخوة، هكذا أيضا لا يمكن الاستغناء عن إيش؟ عن شريعة الله تبارك وتعالى بحال، لأن هذه الشريعة غذاء للقلب وهي نعيم للأرواح وهي قرة للعيون وهي بهجة النفوس. فلا شك أيها الإخوة، إذا تعامل المرء مع الشريعة على أنها كالقوت لقلبه ولروحه، كيف له أن يستغني عنها؟ وإذا كانت الشرائع هي غذاء القلوب وهي قوتها كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، هذا يعني ماذا أخواني؟ يعني أنه لابد من الاستزادة منها يوميا، ليس كذلك؟ كما أننا نأكل ونشرب لتقوية أبداننا وبنائها والحفاظ عليها يوميا، هكذا أيضا لابد من الاستزادة من الشريعة يوميا، وإلا مرض القلب وماتت الروح، كما يمرض البدن أو يموت والعياذ بالله إذا قطع عنه الغذاء. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد المجلد الرابع صفحة 185، قال: والقلب خلق لمعرفة فاطره. من هو؟ الله جل جلاله، ومحبته وتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه والرضا عنه والتوكل عليه والحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه وأجل في قلبه من كل ما سواه، ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة بل ولا حياة إلا بذلك. قال رحمه الله: وهذا بمنزلة الغذاء والصحة والحياة. فإذا فقد غذاءه وصحته وحياته فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه ورهن مقيم عليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وكلام القيم واضح في بيان ضرورة القلوب إلى الشريعة وكيف أنها بمنزلة الغذاء للقلوب. ثم ذكر الشيخ السعدي رحمة الله عليه الأدلة على ما قرر وأبين. نعم.
قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج.
يقول الشيخ السعدي رحمه الله عند هذه الآية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال: أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير، ويسهلها أشد تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله، من حيث الأصل والتشريع جميع ما أمر الله جل وعلا به فهو سهل، وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات إلى آخر. قال: وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن تفاصيلها جميع الشرعيات ويدخل فيه جميع الرخص والتخفيفات. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا دليل. دليل آخر: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أيضا له كلام طيب عند هذه الآية في تفسيره، قال: فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوس، بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان وحمية عن الضرر. فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحسانا، إذن هذه الأوامر وهذه النواهي تحمل في طياتها ماذا؟ الرحمة والإحسان من الله جل وعلا بالعباد. قال: ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. هذا شأن الدين، وهذا وصف الدين الذي أنزله الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، رواه البخاري. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أي الأديان أحب إلى الله عز وجل، قال: الحنيفية السمحة، يعني الإسلام والحديث، رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. إذن الدين يسر وسهل وسمح، لكن المشكلة تأتي أحيانا من جهة التطبيق، فيأتي بعض الناس ليطبق ما أمر الله جل وعلا وعلى تطبيقا خارجا عن هدي الإسلام، فيقع في الغلو، فيتسبب في الإساءة إلى الدين. وهذا إن شاء الله يعني سيأتي معنا فصل مستقل عند المصنف رحمه الله تعالى. في الفصل 30 شرح فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة بإذن الله. نعم، اقرأ يا زكريا.
وقال طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فأخبر أنه لم ينزل القرآن ليشقى العباد ويتكلفوا ويشق عليهم ويحرجوا، وإنما أنزله للتذكير بكل خير وصلاح، كما قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
إذن القرآن ما أنزل ليكون باب شقاء على العباد.
يصلي.
إنما أنزله الله عز وجل العباد ليكون ماذا؟ باب سعادة. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذن أنزله لماذا؟ لتسعد، هذا هو المقصود، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء من ماذا؟ شفاء كما قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: من كل شبهة ومن كل جهالة ومن كل رأي فاسد ومن كل انحراف سيء ومن كل قصد دنيء وسيء. شفاء من هذه كل الأمور. ورحمة لأن ما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الدينية والدنيوية والثواب العاجل والآجل. كل هذا مبني على ماذا؟ على الأخذ بكتاب الله تبارك وتعالى. نعم.
وقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأمر بالفرح بفضله وبرحمته، وهي العلوم والمعارف الدينية والشرائع والأعمال التي أمر العباد بسلوكها. والفرح لا يكون إلا بمحبوب للنفوس، بل هو أعظم من فرح أهل الدنيا واللذات والرياسات وسائر ما يتمتع به الخلق مما يجمعون.
نعم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الشيخ سعدي يقول: أمر الله بالفرح بفضله وبرحمته. ما هو الفضل وما هو الرحمة؟ قال: هي العلوم والمعارف الدينية والشرائع والأعمال التي أمر الله العبادة بسلوكها. هذه هي، هذا هو الفضل وهذا هو الرحمة. يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان: دارت عبارات السلف على أن الفضل والرحمة هو العلم والإيمان والقرآن واتباع الرسول. يعني التفسير الذي جاء عن السلف جاء يعني بذكر هذه الأمور. قال ابن القيم: وهذا من أعظم الرحمة التي يرحم الله بها من يشاء من عباده، فإن الأمن والعافية والسرور ولذة القلب ونعيمه وبهجته وطمأنينته مع الإيمان والهدى إلى طريق الفلاح والسعادة والخوف إلى طريق الهدى والسعادة والخوف والخوف والهم والغم والبلاء والألم والقلق مع الضلال والحيرة. إذن هذا هو المراد بفضل الله جل وعلا ورحمته. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 1649، وكلامه يعني في غاية الروعة يا إخوة، يقول: فإن أرفع درجات القلوب فرحها التام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وابتهاجها وسرورها، كما قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ففضل الله ورحمته القرآن والإيمان، من فرح به فقد فرح بأعظم مفروح به، ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه ووضع الفرح في غير موضعه. فإذا استقر في القلب وتمكن فيه العلم بكفايته لعبده ورحمته له وحلمه عنده وبره به وإحسانه إليه على الدوام، أوجب له الفرح والسرور أعظم من فرح كل محب بكل محبوب سواه، فلا يزال أي العبد مترقيا في درجات العلو والارتفاع بحسب رقيه في هذه المعارف، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: والفرح لا يكون إلا بمحبوب النفوس، بل هي أعظم من فرح أهل الدنيا واللذات والرياسات وسائر ما يتمتع به الخلق مما يجمعون. هذا الكلام أيها الإخوة من الشيخ السعدي في الحقيقة يعتبر كتهيئة للنفوس وتمهيد لها في الدخول في هذا الموضوع والنظر في الأسباب التي يستعان بها على القيام بما أمر الله جل وعلا به وبما نهى عنه سبحانه وتعالى. نقف عند هذا، وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل، تستريحون، ومن شاء منكم الوضوء يتوضأ، من شاء منكم غير ذلك فله. بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.